الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا الشهر الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ورد في السنن أن ثلاثة نفر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، فاستشهد أحدهم ثم مات الثاني بعد الشهيد بمدة، فالثالث صاحبهما الثالث رآهما في المنام، فرأى الذي مات متأخرا متقدما في الرتبة على الشهيد، فتعجب، لأن المستقر عند المسلمين أن الشهيد مرتبته لا يعلوها شيء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم يصلي بعده؟ ألم يصم رمضان؟ ألم يحج؟ ألم يعتمر؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مد الله سبحانه وتعالى في عمر الإنسان وكان مصليا صائما فتلك نعمة كبيرة ترفع درجة العبد، مما جعل هذا الذي تأخر تصل أو ترتفع درجته حتى على الشهيد. فهذا فيه من المبشرات ما يجعل الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن أمد في عمره حتى تأتي تلك المواسم المباركة، لأنك لا تدري في أي يوم سيغفر لك وفي أي يوم سيقضي الله عز وجل لك بالخير ويتوب عليك ويصلحك. فلذلك أيها الإخوة، احمدوا الله عز وجل على أنه مد في أعمارنا حتى لقينا هذا الشهر المبارك، فعسى أن يغفر لنا فيه وأن يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى لما فيه من الخير وما فيه من البركات الكبار. ولذلك إخواني، يعني نحن نكرر هذا اللقاء كل عام إن أمد الله سبحانه وتعالى في العمر، ونكرر الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أن أوصلنا إلى تلك المواسم المباركة، وأن كتب لنا أن نلتقي في تلك الأيام المباركة، ونسأله أن يتم علينا نعمته سبحانه وتعالى بأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوفانا على الإسلام وأن يغفر لوالدينا وأن يجمعنا جميعا في جنات عدن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الصيام لا شك يعني حكمه متعددة، لكن دائما ننبه إخواني على المعاني القلبية التي يفتقدها بعض الناس. كما قلنا أن رمضان يمر على بلاد المسلمين وتستشعر أن الناس بعد رمضان هم قبل رمضان، هذا مما يدل على قلة ما يتعلمه الناس من رمضان. رمضان كما يقول العلماء مدرسة تعلم الإنسان الصبر، تعلمه الأخلاق. ولذلك إخواني، نحن نود أن يكون رمضان جديدا علينا، يكون في خلق جديد، في أريحية جديدة، في محبة جديدة، بعدما مرت الأمة بثورات وأزمات ومشاكل وأشياء، وتفرق الناس وأصبحوا أحزابا وفرقا، يتعصب بعضهم لصاحبه وغير ذلك. نريد الآن أن تأتلف القلوب وأن يجتمع الناس على هذا الخير والبركة. عسى الله سبحانه وتعالى عندما يرى منا طاعته أن يلقي علينا رحماته ونسمات من فضله وكرمه، فيصلح بها قلوبنا وأرواحنا، فتكون سببا في تزكية نفوسنا ودخولنا الجنة إن شاء الله تعالى. نحن سنحاول بقدر الإمكان أن نتكلم على بعض الأمور العامة التي يخطئ فيها بعض الناس، حتى تأتي بعض الأسئلة فنجيب عليها إن شاء الله تعالى. دائما أنبه إخواني إلى أنه إبطال العبادة ليس شيئا سهلا. بعض الناس مجرد أي عمل يقول صومك باطل أو حجك باطل أو فعلك باطل، مسألة البطلان يا إخواني من المسائل الكبيرة التي لا تكون بسهولة، ولذلك الفقيه أو المتأمل في كلام الفقهاء لا يجد البطلان إلا في المسائل الضخمة جدا، ولذلك لا ينبغي أن يتعجل بعض الناس إلى الحكم ببطلان صيامه أو صيام غيره، لأن هذا الحكم بعض الأحيان يترتب عليه فعلا أن يفسد الإنسان صيامه، ويكون الصيام ليس فاسدا، يعني كما جاء لأحد الإخوة هو يعني مثلا حصل له قيء فاعتقد أن صيامه أصبح باطلا فأكل وشرب، فده خطأ، لأنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم فصل في مثل هذا أن الإنسان إذا غلبه القيء فصيامه صحيح، أما إذا استقى فقد أفطر. وحتى لو أفطر يا إخواني أنبه إلى أنه لا يسوغ له أن يأتي بالطعام والشراب ويجلس يأكل كما في الأيام العادية، بل الواجب حتى لو وقع مفسد بأن يمتنع احتراما وحرمة لهذا الشخص. كذلك بعضهم مثلا إذا أكل أو شرب ناسيا، الحديث الصحيح أنه من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، أي أن صيامه صحيح. فبعض الناس أيضا إذا نسي فأكل أو شرب قال خلاص يبقى الصيام فاسد، الصيام باطل، يوم يأكل تمام ويفسد صيامه بعد أن لم يكن فاسدا. كما قلت يا أخواني حتى لو فسد لا يجوز لك أن تجلس وتتغدى وتأكل كما في الأيام العادية، بل الواجب عليك أن تحترم الشهر، لو وقع مفسد لصيامك أن تمتنع. لكن عموما كما قلت وكما أشرت، من أكل أو شرب ناسيا صيامه صحيح، من يعني غلبه القيء صيامه صحيح، وأمور متعددة. كذلك من دخل عليها إخواني الفجر وهو جنب فصيامه صحيح، يقوم يغتسل. والمرأة أيضا إذا كانت حائضا والدم خلاص انتهى منها لكن تأخرت فأذن عليها الفجر، لكن هي قد طهرت ولكن لم تغتسل لم تتطهر لكن قد ذهب الدم، فصيامها صحيح وتقوم تغتسل ولو بعد الفجر، والجنب أيضا يغتسل ويصلي يبادر بالغسل من أجل الإيه، من أجل الصلاة. يعني بعضهم يفتكر أنه لو دخل الفجر والرجل جنب أو المرأة لم تغتسل للطهارة من الحيض أو النفاس يظن أن الصيام ليس صحيحا، لا، الصيام صحيح لأنه العلة راحت، لأنه الآن هو جنب لكن هو لا يجامع، هو انتهى لكنه بقي الغسل، فالغسل يصلح أن يكون ولو بعد الفجر، لكن يبادر. ولولا أن الصلاة صلاة الفجر مباشرة خلف بتأتي مع الفجر لصح أنه ينام حتى ولو جنب، أو صحت نام أنها، لكن ينبغي المبادرة من أجل من أجل ألا تضيع الصلاة، وإلا فالصيام صحيح ما دام العلة ذهبت. ففي أمور متعددة. كذلك الإنسان في نهار رمضان إذا نام فاحتلم في منامه فصيامه صحيح، يقوم يغتسل وليس عليه وليس عليه شيء. كذلك شم العطور والطيب والروائح وغيرها أيضا ليس عليه شيء، لكن لا يتعمد الأشياء التي لها جرم ولها يعني أنه البخور بكمية أو شيء يتعمد شمه، لا يتعمد. لكن لو يعني شمه مرورا عابرا بدون تنشق فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. كذلك الإبر والحقن وغيرها التي يحتاجها المريض لا حرج عليه، سواء كانت في العضل أو في الوريد أو تحت الجلد أو بأي صورة من الصور ما لم تكن مغذية، فإن المغذية هي التي تفطر، لأنها هي تغني عن الطعام والشراب، وبالتالي تضاد حكمة حكمة الصيام، لأن من حكمة الصيام أن يشعر الإنسان بنوع من من الجوع والعطش. والحقن اللي هي المغذية يمكن أن تغني عن الطعام والشراب، وأنتم ترون المريض يمكن أن يبقى أسبوعا وشهرا وشهورا بالمغذيات دون أكل أو شرب، ولذلك إذا احتاج إليها الإنسان فهو مريض يحتاج إلى الفطر، ويقال له فعدة من أيام أخر. لكن بقية الحقن يا إخواني سوى المغذية كالمضادات الحيوية أو حتى الفيتامينات أو الإنسولين أو غيرها فإنه لا حرج عليه إن أخذها في النهار أو في الليل، سواء في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد، فليس عليه حرج إن شاء الله تعالى. نجيب على بعض الأسئلة. متى نستخدم السواك في رمضان؟ وهل الإنسان مأجوب بالسواك؟ السواك يمكن استخدامه في أي وقت. وإن خالف بعض الشافعية بعضهم يكره السواك بعد بعد الزوال، يعني مقصودهم بعد الظهر، من أجل الخلوف، اللي هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فبعض الشافعية يقول بأنه لا يتسوك حتى لا يذهب الخلوف، لكن جمهور العلماء على أنه لا مانع من استعمال السواك في أي وقت من من الأوقات، وده اللي بنرجحه، أنه لا مانع من استعمال من استعمال السواك. ما حكم من يفطر على الدخان؟ الدخان محرم يا أخواني، لأنه بلا شك من الأشياء التي تضر بالصحة. ويكفي أن الشركات التي تنتج الدخان أنها تكتب عليه نفسها، هي نفسها تقول التدخين ضار جدا بالصحة. وده من عجائب ما يفعله، ما أقول، المجانين، أنه يكتب على الشيء أنه ضار جدا بالصحة ويترك يصنع. وده من عجائب العالم، وده مما يدل على أن العالم يدار بواسطة أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب شركات الدخان وغيرها. لكن الدول المسلمة ألا تتعقل؟ ليش إيش فائدة أن تنتج الدول المسلمة السجائر والدخان لتضر أفرادها ولتأتي لهم بهذا النتن؟ ما الفائدة يا إخواني؟ مكاسب ورؤوس أموال هي التي تجري خلف الدخان. فتتعجب أن الهيئات العالمية تلزم الشركات أنها تكتب على علبة السجائر التدخين ضار جدا بالصحة. طب ضار جدا بالصحة بتجيبوهنا ليه؟ ليش بتنتجوه؟ ليش ما تمنعوه؟ مش دول دي؟ مش عقلاء؟ مش في طب؟ لكن يا اخواني العالم يدار لمصالح رؤوس الاموال، لصالح السرق واللصوص. العالم يدار لمصلحة اللصوص على مستوى العالم. فلذلك تستمر السجائر ويستمر تجارة المخدرات وتجارة الدعارة وجميع تلك التجارات تتم على علم ومسمع وبصر العالم المتحضر، من اجل انها بتدخل الى اموالهم، الى جيوبهم الاموال الحرام. فده شيء من من اعجب الاشياء التي نراها. فلا يجوز، فالدخان محرم، فكيف بدل ما يفطر على طمرة يفطر على على شيء محرم؟ فلا يجوز. انسان خرج منه مذي بسبب نظر في رمضان، هل صيامه صحيح؟ الصيام صحيح، لكن لا يحاول انه لانه لو نزل المني بسبب نوع من العبث او شيء من هذا القبيل، الاستمناء في نهار رمضان مفطر ويحتاج الى القضاء ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. فهذا يحاول انه يعني يتجنب هذا حتى لا يضر بصومه. لكن عموما لا يفطر الا نزول المني. فان نزل المني بدون جماع فقد افطر ويلتزم لامساك بقية اليوم وعليه قضاء يوم. اما ان كان جماع في نهار رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين كفارة مغلظة شديدة. قال: ما حكم زواج المسيار؟ علما ان بعض علماء السعودية قد افتوا بجوازه لتوفر شروط الزواج كاملة. هو زواج المسيار على ما عرفناه من كتابات بعضهم عبارة عن انه المرأة تتنازل عن بعض حقوقها، لكن في ايجاب وقبول وفي ولي وشهود وكل شيء. بيقول: زوجتك ابنتي، قال: قبلت، لكن بتتنازل عن بعض الشروط. فالنكاح في اصله صحيح، لكن ينظر فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد التي يمكن ان تنتج من هذا. لكن من ناحية انه نكاح صحيح، فهو نكاح صحيح اذا ما دامت تتوفر فيه الشروط، اللي هي انه عقد صحيح، زوجتك، قبلت، الولي موجود، القبول موجود، الشهود موجودين، ده ينعقد به النكاح. بعد كده مسألة البيتوتة، مسألة توفر البيت، مسألة يعني اخرى يتم فيها يتم فيها النقاش. هل القطرة في العين تفطر ام لا؟ وهل تصل الى الحلق؟ الصحيح انها لا تفطر القطرة، لانها ليس مدخلا طبيعيا بالنسبة للاكل والشرب. حكم استخدام حبوب منع الدورة الشهرية في رمضان من اجل شرف الزمان؟ لا مانع، جائز بشرط عدم الضرر. يعني لو استخدمت المرأة بعض الحبوب لتمنع منها الدم في شهر رمضان من اجل ان تتم الصيام او من اجل ان الصلاة، فلا مانع. لكن يعني ده شيء كتب الله على بنات حواء، فأيضا ما فيش مشكلة، والمرأة تحصل على أجرها كاملا حتى لو ما صامت ولا صلت، لأنه ده شيء إجباري عليها، وبالتالي ما كانت تعمله زي ما ورد في الحديث إن المريض يكتب له ما كان يعمله صحيحا، زي بالضبط أنت لما تمرض والمرض يمنعك من أعمال صالحة كثيرة، أنت يكتب لك ما كنت تعمله صحيحا مقيما، كنت تذهب إلى المسجد، كنت تصلي صلاة المسجد، كنت تصوم، كنت تفعل، كل هذا يكتب لك رحمة من الله سبحانه وتعالى. فنفس الشيء هو يكتب للمرأة كل شيء، لأنه اللي منعها هو مانع شرعي، واللي منعها هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي جعل ما في صيام ولا صلاة مع الإيه مع الدورة. لكن إن استعملت شيئا فلا بأس، بس بشرط عدم الإيه عدم الضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار كما إيه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نستقبل رمضان مع وجود القنوات والمسابقات الكثيرة؟ الحقيقة رمضان هو حق المسجد، في رمضان التلفاز وفي رمضان المسجد يا إخواني. رمضان التلفاز من تمثيلية لتمثيلية ومن فيلم لفيلم، ويعني إعلامنا الشريف وإعلامنا اللطيف في العالم العربي والعالم الإسلامي بيكد ويقهر نفسه يعني حوالي 6 أشهر أو 8 أشهر ليوفر لنا ما يكفينا من احتياجاتنا من الأفلام والتمثيليات والعروض الساحرة في شهر رمضان. بصراحة يعني ما أقول إيه، لا بارك الله فيهم، وفلوس قد كده يا أخواني، وتجد الممثل ما أدري خد كم مليون على كذا وخد كم على كذا، أمة عايشة في سفه يا أخواني، والله إحنا تعبنا من السفه اللي إحنا عايشين فيه كفاية. هؤلاء لا يعقلون من الثورات والأشياء التي وقعت، إنما وقعت بسبب الفتاة، إنما وقعت بسبب إن واحد لا يجد ريالا ويشقى ويأخذ عربة بطاط ويبيع وتأثير البلدية تقلبها عليه وتأخذها منه، واحد تاني علشان يمثل أو ممثلة فاجرة علشان تأخذ ملايين في حتة تمثيلية، وده يجوع الشاقي يقف 24 ساعة في الشارع في الشمس وفي المطر علشان يحصل على 500 ريال يطعم أهله، وهذا يأتي يمثل تمثيلية ما بين قبلة ما بين حضن ما بين كلام فارغ. نحن نقول لهم كفى كفى سفها، نقول لحكامنا ونقول لهؤلاء الذين يديرون البلاد والسياسيين كفاكم 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 كفاكم، وإلا ارحلوا كفاكم، بهدلتم البلاد والعباد من سجاير من أرف من 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 تمثيليات من أفلام من إعلام قذر من مبالغ ضخمة، والناس توعى، يكفي هذا، يكفي رمضان ما هوش حق التمثيليات والأفلام، جننونا. رمضان صلاة عبادة، الله سبحانه وتعالى ما فرضش هذا، تجد كل قناة حصري على رمضان تمثيلية كذا فيلم كذا تمثيل، ايش الجنان ده، ايش اللي بيحصل؟ هؤلاء يا اخواني سفهاء. الاعلام العربي سفيه، ينبغي ان يحجر عليهم. انا رأيي ان يجلسوا في بيوتهم، وهذه الاموال التي تدخل جيوبهم حراما ينبغي ان تعاد الى الفقراء والمساكين. الشاقي يشقي 24 ساعة علشان يحصل على 500 ريال، والفاسق يحصل على 500,000 في مشهد او قبلة او حضن، ايش الكلام ده؟ حكام وساسة سفهاء، كفاكم كفاكم. سرقات الأحذية في المساجد كثرت، البعض يتأول أنه محتاج فاسق من بيته. لا، ما فيش السرقة ليس لها علة يا أخواني، لا تجوز، إنما قصراء أن يسأل الناس، إن لم يجد عملا ولم يجد شيئا فيسأل الناس، أما السرقة فلا يمكن أن تكون جائزة في وقت من الأوقات، فبالتالي لا 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 يعني محل لها أبدا وبأي صورة من الصور. وهناك ما الفرق بين الرمضانيين والربانيين؟ يعني هذه عبارات محدثة يا إخواني، مش إنها يعني يبدو إنها من إيه من اشتقاق بعض الدعاء المتأخرين، يقصد بها الرمضانيين اللي هم الناس اللي يعبدوا الله في رمضان بس، والربانيين اللي هم دائما مع الله في رمضان أو في غيره، يعني ليس مصطلحا موجود في كتب الفقه وفي كلام العلماء، لكن من المصطلحات الحديثة، لكن لا مانع لبيان أن بعض الناس يعرفون الله في رمضان فقط، أما فيما سواه فإنهم إيه؟ فإنهم خلاص لما يأتي شوال خلاص يرجع تاني للمعاصي وإيه؟ وانتهت المسألة كأنها زي دورة تدريبية حتى ما استفاد منها إيه؟ شيئا. بينما الإنسان اللي هو يعرف أن الله سبحانه وتعالى اللي جعل رمضان جعل شوال وجعل شعبان والعبادة مستمرة، والآية تقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وليس حتى ينتهي رمضان، ما فيش آية تقول واعبد ربك حتى إيه؟ يأتيك حتى ينتهي رمضان، ولكن الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين عند العلماء هو الإيه؟ هو الموت. والخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في أحد يرفع عنه التكليف إلى أن تخرج الروح من الإيه؟ من الحلقوم. قال هل سمعتم شيئا عن أحوال المسلمين في ورما أنهم يقتلون بالمئات، ولماذا التكتم الإعلامي؟ يا إخواننا في بورما يا إخواني ما ربما لا يسمع عنهم بعض الناس، يكتب إنهم قتل منهم عشرات الآلاف، وهؤلاء مسلمون ليس ذنبهم إلا أنهم موحدون، وما أحد يتكلم، لأن كما قلنا بنتكلم لأن عندنا إعلام خرب، إعلام ما هم إلا الأفلام والتمثيليات، يريدون نحن نعيش في غيبوبة يا إخواني، هو ده الواقع كده، الساسة والإعلاميون والحكام يريدون أن نعيش في غيبوبة، غيبوبة عقلية في شهوتنا، ما نجري إلا خلف الإيه؟ الشهوة ورؤية هذه وتلك والتمثيلية والفيلم، وده اهتمامنا ودي التفاهات اللي هم يريدون أن تسيطر على أحوالنا وقلوبنا، أن يكون همك تتفكر التمثيلية هتيجي الساعة 8، الفيلم هيجي الساعة 11، ها يلا بسرعة خلص الموضوع الفلاني لأن في فيلم حلو في كذا، آدي اهتمام، ده اهتمام المسلم. وعندك حوالي 20,000 يقتلون في بورما، ايش اللي احنا فيه ده يا اخواني؟ يعني فعلا نحن يراد منا، وده عن طريق امريكا وعن طريق الساسة، انه مطلوب ان المسلمين ان يعيشوا في وادي اخر حتى تنهب ثرواتهم وحتى يقتلوا وحتى يفعل فيهم ما يفعل، مطلوب منا ان نعيش عيشة البهائم يا اخواني، لا ترضوا بها هذه العيشة، يعني مؤامرة على مستوى العالم. قال كيف تقضي المرأة رمضان رغم أن عندها المطبخ وإعداد الطعام والأولاد؟ فاتقوا الله ما استطعتم، المرأة التي مشغولة في بيتها في إعداد الطعام وزوجها، هي تستطيع أنها تذكر الله سبحانه وتعالى بقدر وسعها، والله سبحانه وتعالى سيأجرها على هذا، يعني المرأة هي تؤجر على حسن تبعلها، ويعلم الله سبحانه وتعالى من قلبها بأنها لو كانت فارغة لتعبدت وفعلت، ستؤجر على هذا يا إخواني، فهي مأجورة في هذا إن احتسبت وأحضرت النية في خدمة أولادها وزوجها وكذا، ولكن بقدر إمكانها بقدر ما تجد سعة صلت ودعت وذكرت الله، حتى وهي بتطبخ ما في المانع أن تقول وهي تطبخ تقول سبحان الله والحمد لله، وبعدين تنسى شوية وبعدين تذكر تاني، وبعدين يعني صح ما تستطيع أنها في وسط التعب والأشياء أنها تستمر، لكن تجعل في حسها وفي نفسها لو عندها شوق للعمل كلما وجدت دقيقة ذكرت الله سبحانه وتعالى، دعت، صلت، فعلت. لو علم الله سبحانه وتعالى من كل إنسان أنه يعطي وسعه فإنه سيعطيه الأجر كاملا إن شاء الله تعالى، وأجرها لن يكون أقل من أجر زوجها أو من أجر الرجل اللي هو ربما يكون أكثر فراغا أو شيء من هذا القبيل. فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا اتقت المرأة ما استطاعت وأحضرت النية واستحضرت النية في عملها وفي خدمة أولادها وزوجها فإنه إن شاء الله مأجورة. لكن لا نبالغ يا أخواني، يعني بعض الأحيان أنه نبالغ في الطعام والشراب والحلوى والكذا، يعني مش فده بعض الأحيان يضيع الأوقات. نعم، ورمضان كما قلنا لا، بعضهم يجعلوا حق طعام وبعضهم يجعلوا حق أفلام وبعضهم يجعلوا حق تمثيليات، والحقيقة أن رمضان هو حق الصيام والعبادة، الصيام والقيام والقرآن هو ده رمضان يا أخواني. وبالتالي أيضا ينبغي على الأزواج أن يخففوا على أزواجهن، فيعني لا تكثر المطالبات ولا تكثر كذا، لأن أيضا هي قد يكون لها نفس أنها تتعبد، لها نفس أيضا أنها تذكر الله سبحانه وتعالى، فبقدر الإمكان نتعاون على إيه؟ على هذا السبيل. الرجل لا يحاول أن يشغل زوجته بقدر الإمكان في هذا الشهر الفضيل، يعطيها فرصة ويحاول يفسح لها الوقت من أجل أن تستفيد أيضا من الشهر، وهي أيضا تتقي الله وتستحضر النية وتذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو في أي وقت بقدر وسعها، فإن فعلت ما في وسعها فهي مأجورة إن شاء الله تعالى. وعلى الطبخ وعلى الأكل وعلى الغرف وعلى الحركة كلها يمكن أن تؤجر إن احتسبت ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى ومن أجل طاعة زوجها ونفع أولادها. قال ما هو الطلاق البدعي وهل يقع؟ الطلاق البدعي يا أخواني في شيء اسمه الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق البدعي الذي يقع على صورة مخالفة، وهو على صورتين: طلاق بدعي في العدد إذا طلق زوجته ثلاثة، يعني يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ده يعتبر بدعي من ناحية العدد، أو يقول لها أنت طالق ثلاثا، فده نوع من الطلاق البدعي. في الطلاق البدعي أيضا أن يطلقها في حيض أو نفاس، أن المرأة تكون حائض أو نفساء، فده أيضا طلاق بدعي. لأن الطلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه، يعني إذا أراد أن يطلقها فيتركها حتى تطهر ولا يمسها، أي لا يجامعها في هذا الطهر ويطلقها فيه، هذا يسمى طلاق السنة، يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أما إذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر قد جامعها فيه أو في أو زاد في العدد فطلقها ثلاثا، فإن هذا يسمى الطلاق البدعي. والطلاق البدعي يقع يا إخواني عند جمهور العلماء مع الوزر، يعني يقع عليه وزر لأنه أتى بهذه الصورة البدعية فيستغفر الله، ولكن يقع، ليس معناه أنه لا يقع، لكن عند جمهور العلماء يقع، بمعنى من طلق زوجته في حيض أو نفاس أو طلقها ثلاثا فإنه يقع، وإن كان نفتي بأن الثلاث يقع واحدة لكن يقع كما قلنا عند جمهور العلماء. أما الثلاث فبعضهم يوقع ثلاثا وبعضهم يوقعه واحدة، والله أعلم. هل نصلي على شخص لا يصلي وقد مات؟ إذا لم نصلي قد يزعل أهل الميت. هو ده مبني على مسألة ترك الصلاة، فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول أنه ترك الصلاة كفر يخرج من الملة وبالتالي الكافر لا يصلى عليه، ومنهم من يقول بأنه لا يخرج من الملة وإنما هو على خطر عظيم. وأنا أرى مع وجود هذا الخلاف أنه لا مانع أن يصلوا، وأدعو له بالمغفرة، عسى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له أو يرحمه. ما حكم أن أفطر عمدا في رمضان ثم قضى، هل يقبل؟ والله الفطر عمدا في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، ليس لها كفارة، ليس لها كفارة لعظمها. وبعض العلماء يا أخواني يقسها على الجماع في نهار رمضان، يعني عند المالكية وبعض العلماء يقول إن من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فيقول عليه صيام شهرين متتابعين، تمام، لكن جمهرة العلماء على أنه عليه قضاء اليوم وليس عليه كفارة معينة، وإنما هذه الكفارة جعلوها في الجماع فقط، في أنه لو جمع في نهار رمضان، وده الصحيح. فبالتالي هذا عليه أن يحسن التوبة وأن لا يعود إلى ذلك مرة أخرى، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول ويكفر من الصيام النافلة، عسى أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه إن شاء الله تعالى. ما حكم القاتل؟ البعض يقول أنه مفيد لكي ينشط الإنسان العمل والمذاكرة، بعضهم يقول مفيد لمرض السكر، هل هذا صحيح؟ القضية الإفادة في بعض الجوانب يا أخواني، حتى شوف، ليس مقياس الجواز مجرد النفع، لأنه في الآية الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن الميسر والخمر قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فأشار إلى أنه كان في منافع في الخمر نفسها وفي الميسر بالنسبة لبعض العرب، كانوا بيكسبوا من وراها، كان معهم بعض المصالح. فما فيش مسألة في الدنيا يا إخواني، ما في شيء إلا وتجد فيه بعض المصالح العارضة، لكن العبرة بالمفسدة الكبيرة، يعني لا يكون سببا في تحليل الشيء وجود بعض المصالح، فإن هذه المصالح حتى ربما توجد في الخمر، ربما توجد في أي شيء ولو كان محرما بنص الكتاب، فالقضية مش كده، لكن القضية هو إنه أولا يدخل تحت النصوص المختلفة التي وردت في التحريم، أو إن أضراره أكبر من منافعه أو غير ذلك، أو يقات على غيره، ففي طرق مختلفة في الحكم على الشيء كما يعرفها الفقهاء يا أخواني. القات هو في كلام طويل بالنسبة للعلماء اليمن من القديم وفي مؤلفات ورد عليهم بعض الناس، فمنهم من يجيز منهم من يحرم. إن كان المقصود أن رأيي في المسألة إنه القات فيه ضرر يشهد به كل شخص، يعني حتى المخزن نفسه بيعرف كده، حتى لو سألته ويعني واسترح في الكلام بيقول والله يا ريت يعني إن ربنا يتوب علينا منه ويعرف هذا. ومن أكبر أضراره يا إخواني أضرار اجتماعية وعلى مستوى الاقتصاد، بتضر بالاقتصاد اليمني. يكفي إنه ليس هناك الآن أرض تصلح لزراعة القات إلا وتجد أنهم زرعوها بالقات، وأصبح القات طارد الخضروات والفواكه اللي كانت منتعشة في اليمن. أنا أعتقد أن القات لو لم يكن موجودا لكان ربما الفواكه والخضروات في اليمن كانت أشبه بأن تكون ببلاش، لأنه ستكون نعمة كبيرة. فالقات جلس يطاردها، كل بقعة يمكن فيها الآن زراعة القات الناس زرعوا فيها قات، بالإضافة لاستهلاك المياه أخواني، وأنتم تعرفون شح المياه وما تعاني منه البلاد من أزمات بالنسبة للمياه. فأيضا القات يأخذ من هذه المياه ويستنزف تلك المياه الجوفية التي تحتاجها الأجيال. أضف إلى ذلك أنه الإنسان كثير من الناس، وده الغالب على الناس، لأن غالب الناس يا أخواني فقراء أو متوسط الحال، بيأخذ من قوت أولاده ويروح يشتري القات، بدل ما يأتي لهم بقطعة لحم أو شيء تكون لها دور في صحتهم، لا هيروح يخزن وهيجيب لهم روتي وزبادي وأشياء قليلة، فده لا يصلح يا أخواني. أنا في رأيي يعني شوف، وانتشر عن القاضي العمراني شفاه الله إنه يجيزه، أنا بأكلمه قلت يا قاضي هم ينقلون عنكم هذا الكلام، قال أنا لا أجيز إلا بشروط. قلت لكن هم لا يسمعون تلك الشروط، يعني المشكلة قال لك القاضي العمراني يجيز القات وخلاص، طيب ما يسمعون لتلك الشروط. فقال أنا بقول أنه لا يجوز إلا بتلك الشروط. منها إيش هذه الشروط يا أخواني؟ أنه بشرط ألا يضيع الصلاة، ألا يضيع الصلاة، وده بيحصل عند كثير من المخزنين، والجمع معروف انه ما انتشر الجمع الا بسبب مسألة التخزين، حتى اصبح بعض الناس يسميه جمع تخزين، لانه يشتهي يظل القط في فمه فترة طويلة، فبيأتي يجمع الظهر والعصر او غيره او المغرب والعشاء او يؤخر، او بعضهم يجمعهم في الاخر، يعني على تصرفات كثيرة تقع وانتم تعرفون انها واقعة وحاصلة، فده تضيع بالنسبة للصلاة، بينما ينبغي ان يصلي الصلاة في وقتها. جانب آخر أنه ينبغي ألا يكون من قوت أولاده، ينبغي ألا يكون من قوت أولاده، أنه رجل محدود الدخل يا أخواني يكون مثلا بيأخذ 50,000 أو 60,000 وعنده 3-4 أولاد 5-6، أنتم تعرفون أن هذا مبلغ إيش يفعل في تلك الأحوال؟ يلا الإنسان يأكل ويشرب بالكاد، تمام؟ فبالتالي لما يقتطع منه 10,000 ولا 5,000 للقات، ده على حساب على حساب جهالي وعلى حساب اولاده، بدل ما يأكلوا في الاسبوع مرتين لحم او مرة دجاج مرة لحم او حتى مرة، خلاص المرة دي لا دخلت في التخزينة، تمام. وايضا معروف ان القات من اسباب الرشوة، لان كتير من الناس عبارة عن الرشوة، بسبب منين هيجيب القات، فتجد عسكر المرور او الموظف بيرتشي من اجل فهو سبب رئيس من اسباب الرشوة اللي انتشرت بين بين الموظفين، والرشوة حرام، معروف انه بياكل بياكل حرام. الشرط الثالث اللي يذكره القاضي العمراني الا يكون فيه اسراف، الا يكون فيه اسراف، لانه بنسمع عن بعض المجالس يا اخواني انها في اليوم ممكن يكون التخزين ب100,000، ده حرام في 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 مثل هذه الاحوال، حرام، الله يحاسبهم. وبعضهم يقول لك 500,000 فلان مجلسه في اليوم مش عارف ب500,000، قلنا حرام، هذا حرام، حتى لو كان ده لو كان شرب ماء يا اخواني، لو كان واحد بيشرب ماء ب500,000 اليوم لقلنا اسرافا، فكيف وهو القات؟ فده حرام في وضعية ترى الناس حالتهم مزرية يا اخواني، ده حرام، وتلاقي بيت جاره ما بيتعشاش، هو بيصرف 100,000 او 200,000 في مجلس القات، ولو دق على بيت جاره هيجد ان ما معاه عشاء، ده ما ينفعش يا اخواني. فالشروط هذه تكون على على بال وذكر. ما حكم بيع الخمر ومتعاون في ذلك والحامل، وهل ابناء باع خمر في النار؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت في النار أولى به. الخمر لعن فيها عشرة، يعني لعن فيها صانعها وحاملها، ويعني كل من دخل فيها فمعاه لعنة، اللي يشيلها اللي يحملها اللي يصنعها، يعني الخمر نار. تمام. فأما حكاية أبناء باع الخمر في النار، لا تزر وازرة وزر أخرى يا إخواني. لكن هنا يأتي سؤال، إذا كان في أب أمواله حرام، أب أمواله حرام، فإيش يفعل الولد؟ إذا كانت تلك الأموال حرام صافي، بمعنى أن ما معه مصدر إلا الحرام، فهنا يحرم الأكل إلا للضرورة، فعلى الولد ده يدور له عمل أو يدور له شيء يأكل منه. أما إذا كانت مختلطة مع إيجارات بيوت ومع أشياء ومصادر حلال ومع إيه لخبطة، فهنا يصبح الأكل من أمواله مكروها فقط. يبقى بالنسبة لإيه للأموال الحرام، من عندهم أموال حرام، الأكل من أموالهم إما أن يكون محرما إذا كان ليس هناك مصدر لأموالهم إلا الطريق الحرام فقط، وبالتالي ضمننا أن كل المال حرام فيحرم الأكل منها، ومش أولادهم بس، حتى من دعاه لو جاء ضيفك ما تاكلش لأنها من مال حرام. تمام. فالولد عليه، الواجب عليه أنه يدور له عمل ويشوف له عمل حتى يأكل من إيه من حلال، حتى لا يوقف الدراسة ما يأكلش من إيه ما يأكلش من حرام. أما إذا كانت مخلوطة، يعني بيفعل شيء حرام وعنده أموال أخرى مع تجارات حلال أو معه عقارات وبيوت وبيأتي منها إيه أشياء حلال فاختلطت، فعند الاختلاط يصبح الأكل منها مكروها فقط وليس محرما، فيمكن الولد ده أو شيء إنه يمكن يأكل لحد ما يجد له إيه مخرج أو شيء من هذا القبيل، يمكن إنه إيه يمكن، لأنه سيصبح الحال إن تلك الإيه هذا الأكل حرام. وكل جسد نبت من سحت النار أولى به، هذا حديث صحيح، لكن المقصود به يا أخواني إن الإنسان يأكل عامدا متعمدا عارفا بأن الشيء حرام، هو عارف زي إنسان بيجيب الحرام وبيأكله وعارفه، فده نعم يستحق الوعي. لكن مثلا أن تقول لي مثلا أولاد وأمهم لا يدرون بالرجل بيعمل إيش، تمام، أو هو بيعمل موظف لكن بيرتشي ما يعرفوش، وبيأكل من هنا حرام ومن هنا حرام، وهو يأكلون منه ولا يدرون. أما إذا علموا فالواجب عليهم أن ينكروا وأن يمنعوا بقدر وسعهم ويعظوه ويقولوا لا نأكل من إيه من شيء حرام، لأنهم سيصبحون مشاركين في الإيه في هذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلما تكون أنت بتعمل شر ما جيش أنا ساعدك، ما جيش أحمل معاك، ما جيش أعينك، ما جيش أفتح لك أبواب، لا بالعكس إن إيه أعاونك. ولذلك ورد الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلومة، فالعرب في الجاهلية إخواني كانت تقول على أساس أنه فعلا ينصر قريبه سواء كان ظالما أو مظلوما على الحقيقة. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه نصرة أخاك مظلوما بأنك ترد له ما ظلم فيه وتنصره، وده واضح. فقالوا كيف ننصره إيه ظالما؟ أن ترده عن ظلمه، هذا النصر، النصر الحقيقي مش انك تقف مع الظالم او اكل الحرام وان تساعده، لكن نصره ونصرته ونصحه انك تضرب على يده وتوقفه عن الحرام ان استطعت، فهذا ايه فهذا الصواب. هل حديث صوم وتصحه صحيح؟ لا ليس بصحيح، وان كان الصيام صح قد يفيد الصحة، لكن ده لم يصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أفتوني عندي والد لا يستطيع الصيام نظرا لكبره في السن وعنده عيال وأموال، هل تخرج الفدية وإيه على أبنائه رجل أو على مدة شهر رمضان، هل تخرج الفدية من إيه؟ مش واضح، لكن إن كان السؤال يعني هتخرج ما دام عنده أموال، هيخرج تلك الإيه تلك الفدية عن كل يوم هيطعم إطعام عن كل إيه عن كل يوم يطعم عن كل يوم مسكين، وقدروا بحوالي يعني ما يقارب كيلو ونصف من الأرز، يعني لو ضربنا 30 في كيلو ونصف يطلع حوالي 45 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر، المهم يعني بعض العلماء لأنه عليه نصف صاع إطعام، فنصف الصاع قدروا بعض العلماء كابن باز رحمه الله تعالى على أنه حوالي كيلو ونصف، فيصبح عليه كيلو ونصف طعام في اليوم، أو حتى لو دعا المسكين وأكله ما فيش مانع، يعني لو دعا عشرة وأطعمهم، يبقى أطعم عشرة أيام، أطعم عن عشرة أيام، دعا خمسة عن خمسة، أو كان جاب قطمة أرز وحسب على كل يوم كيلو ونصف، تمام، سواء قدمها أو أخرها بعد نهاية الشهر. فده إيه ده اللي فهمته من السؤال، والله أعلم. ما حكم استخدام الإيه المسجد وهناك الآن إلكترونية بالضغط على الزر، لأننا سمعنا أنها بدعة؟ المسبحة هل هي هذه اللي هي بيجلسوا يضغطوا عليها؟ يا أخواني التسبيح على الأصابع، هم يجيبوننا أشياء، هذه الضغط دي الظاهر أنها لما يكون واحد أعصابه تعبانة ولا شيء يجلس يطلع فيها نوع من أعصابه يرتاح شوية، زي ما يكون بعضهم يقول لك يكسر حاجة لما يكون يعني، فالأشياء اللي بتضغط دي يمكن ما يكون الإنسان أعصابه عنده قلق ولا شيء يستخدمها يعني، لكن الأصل يا إخواني إن التسبيح على الإيه على اليد هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه على اليمين، تمام، ويقول إنهن إيه مسؤولات مستنطقات، يعني يمكن إنها تأتي تشهد لك يوم الإيه يوم القيامة يدك، ويمكن يكون في بركة من التسبيح عليها. فأنا أشوف إن التسبيح على اليد هو الإيه هو الأصل. ذكرت يا شيخ أن التدخين حرام والقاتل هو حرام، أنا قلت أن التدخين حرام، لكن التدخين الشر من القاتل بلا شك، التدخين شر من القاتل، الآن اتفاق على تحريم التدخين، والقاتل الراجح عند إنه إيه إنه حرام، والله أعلم. شاب أذن مؤذن الفجر، هذا الشاب يقوم بالعادة السرية، هل صيامه صحيح أم يقضي، وما حكم العادة السرية؟ العادة السرية أخواني أو الاستمناء هذا قد يضر، يعني لأنه يجعل البصر يطمح إلى النظر إلى الحرام، يعني سبحان الله النكاح يعني مخرج طبيعي للشهوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم العلماء استدلوا إيه إنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني ما قالوش إيه فعليه بالاستمناء، ولا الاستمناء كان معروفا عند العرب، يعني كان معلوما عند العرب ويأتي في أشعارهم، حتى يسموه عندهم نوع من الكناية، يسموه جلد عميرة، يسموه جلد عميرة، يكنون عنه بهذا، فكان معروفا عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الزواج أو من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض البصر، فمن لم يستطع ما قالش يقع في الاستمناء، قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وبالتالي يا أخواني هذا ليس طريقا طبيعيا، كما قلنا عادة يكون مصحوبا بنوع من الايه نوع من النظر الحرام، يعني يؤدي الى انه يطلق بصره يدور على نظرة محرمة، سواء عن طريق صورة او غيرها او طريق الايه الفضائيات والقنوات والانترنت وغيرها مما تعلمونه منتشرا الان بين بعض الشباب. ولذلك نحن نقول انه ليس طريقا طبيعيا، وان كان العلماء اختلفوا في حكمها، لكن لا نختلف في انه ان فعل هذا في نهار رمضان فقد افطر، وهذا اللي بيقول طلع عليه الفجر، فان عندما سمع المؤذن وقف فصيامه صحيح، وان استمر فانه يعتبر ايه يعتبر قد افطر ويمسك، مش معناه يقول بس ادوا الفطار ادوا الغداء، لا، يمسك تأدبا ولحرمة اليوم، ولكن يقضي. فالقضية هنا يا اخواني نفس الشيء بالنسبة لمن هو في جماع، لو ان رجل يجامع اهله وبعدين فوجئ بالمؤذن يقول الله اكبر، فان انفصل عن اهله على طول اول ما سمع صيامه صحيح، زي بالضبط لما يكون واحد بياكل يا اخواني، انت بتاكل وبعدين مش منتبه الله اكبر خلاص خرجتها، تمام، وحاجة في حلقة نزلت خلاص انت ما لا تملكها، تمام، لكن في ما زالت في فمك تملكها لفظتها، واللي دخلت في زورك خلاص ما تملكها نزلت، انت فعلت اللي عليك، تمام، فصيامك صحيح. لكن واحد تاني جلس تم جماعه او تم اكله، هذا يصبح ايه كده قد اصبح مفطرا، وبالتالي عليه قضاء اليوم. فهذا اللي بيقول انه كان يفعل عادة السرية او الاستمناء وبعدين اذن الفجر، فان اذن الفجر ترك، تمام، فكده صيامه صحيح. اما ان استمر واكمل فانه صيامه غير صحيح، بالضبط يشابه من كان في فمه لقمة وبعدين سمع المؤذن ان بلعها وهو يستطيع لفظها فقد افطر، وكذلك المجامع ان استمر واكمل فانه مفطر. واما ان نزع فانه خلاص، لانه ده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لانه فوجئ بالايه بالفجر ففعل ايه ما في استطاعته فلا يقع له شيء في صيامه ان شاء الله تعالى. هل ايه تحريم الايه الابره في وقت دكتور العلاج استاذن مش عارف الفرق مش واضح هنا. فضل الشيخ الذي نزلت درجته الوظيفيه في الدوله لكنه لم يباشر عمل وقام الدوله بصرف راتبه حق 3 اشهر، هل الراتب حلال؟ هي صرفته من نفسها، يعني هو تعين لكن ما وزعهوش كما علمنا في بعض اللي عينوا اخيرا، بعضهم ما جالهمش التوزيع لكن بصرفوا لهم راتب خلاص هم احرار. هو ما يجي يقول لك تعالى اتعين في المكان الفلاني يبقى ساعتها انت تحاسب، لكن بيقول والله ما لكش مكان الان خليكم في، ما زالت دفعه او مجموعه من الايه الشباب اللي عينوا في التعيينات الاخيره ما جت لهم المكان لكن اعطوهم الراتب، ما فيش بأس ان شاء الله انها نوع من الايه العطاء. لكن عندما يستدعيك تعالى انت موظف في المكان الفلاني ينبغي انك ايه تداوم، لكن بيقول لك ما لكش الان دوام ما عندناش مكان لك لكن بيصرف لك الراتب خلاص والله انت حر ما دام ايه انت غير مقصر في الاسواق. ايه في الاسواق يعمل مع السلع المباعة جائزة من الحكم، ما فيش مانع بقى انه يجي مثلا يا اخواني يجعل مثلا انه انت عندما تشتري في السوبر ماركت ب5000 بيدي لك جائزة معينة، انت بتشتري عادي وبدهلك ما فيش مشكلة، انت مش رايح تدفع الفلوس من اجل الجائزة، القضية هنا يا اخواني عندما تشتري شيئا عندما تنتفع بشيء وتفوز بجائزة عليه فلا بأس، لكن عندما لا ينتفع بشيء فحرام. بمعنى افترض يا اخواني مثلا عملنا خدمة عن طريق التليفون، انت مثلا خدمة معلومات عامة تمام، فانت بترسل سؤال ترسل سؤالا تمام وبنرسل لك الاجابة لكن بنسجل رقم تليفونك وندخله ما يسمى بالسحب تمام، تطلع لك جائزة ما فيش مانع، لانك انت الان عندما دفعت الريال او الريالين او الـ30 حق الخدمة انما اردت بها المنفعة المعينة تمام، لم ترد مجرد الدخول في المسابقة. لكن شوف بقى يا اخوان لما يجي يقول لك ايه ارسل رسالة فارغة، هنا انت لم تنتفع بشيء انما ارسلت له كم ريال، فده نوع من القمار خلي بالك، لان انت ما بترسل رسالة فارغة انت بترسل له كم ريال بحسب السعر تمام، ساعات الرسالة بتكون ب30 ب20 فده بيدخل في حسابه او بياخد منها نسبة، شركة الاتصالات بتاخد مثلا لو كانت الرسالة ب20 ولا شيء ولا ب10 هو بياخد 5 وهي بتاخد 5 وبعدين بيعمل لك سحب وايه وتطلع انت فزت بجائزة، ده حرام يا اخواني. ليش؟ لانك انت لما ارسلت الرسالة ما حصلت على خدمة ما حصلت على شيء، اديته الفلوس بس. ففي فرق بين انه مثلا انا جي ابيع هذه المناديل مثلا تمام، انت جيت اشتريتها ب200 وبعنا مجموعة وبعدين قلنا خلاص هنعمل ايه ورقمناه وعملنا سحب عليها فادينا، لانك انت ما اشتريت دفعت ال200 من اجل البضاعة، لكن لو جيت جمعت من كل واحد 200 وعملت سحب ده قمار. ففي فرق يا اخواني، فالخدمة التي يكون فيها فائدة او تشتري بها بضاعة بالفلوس تساوي قيمة الفلوس وبعدين يدخلك في سحب فلا مانع، دي زيادة ايه زيادة عطاء تمام. لكن انك تدفع الفلوس، يعني زي ما قلت لك الان في فرق بين اني الان ابيع هذه 100 ريال تمام وبعدين اشترى مني 1000 واحد وكل واحد معاه رقم فعملت سحب وديت مثلا محمول ولا جائزة ولا شيء على الايه ليطلع رقمه، ده جائز. شوف لو جيت خدت من كل واحد 100 ريال فقط علشان ادخله في سحب فده قمار يا اخواني. ليش؟ لانك انت ضحيت بالمئة مقامرة، يتحصل على الجائزة يتروح عليك الايه، لكن لما تيجي تشتري دي انت خدت حق فلوسك خلاص، انت ما قامرت، لان القمار كده يا اخواني، يعني ايه القمار؟ انت بتدخل مبلغ ولو كان ريال، خلي بالك القمار مش الكبيرة كالصغيرة في الشريعة، في الربا والقمار وغيره حتى في شرب الخمر، الان شرب الخمر يا اخواني ما اذكر كثيره فقليل حرام، فلو شرب من الخمر يعني قطرة فهي محرمة. فنفس الشيء الشيء اليسير، الريال في الربا حرام، الريال في الميسر حرام ولو كان شيئا زهيدا تمام. فنفس الشيء انا لو جيت عملت قلت يا جماعة كل واحد يدفع ريال او كل واحد يدفع 5 ريال او 10 ريال واعمل لكم سحب ده ربا عفوا ده قمار ده قمار. ليش؟ لانك انت دفعت الخمسة او العشرة اما تروح خالص او تخسرها او تكسب الايه ما المقامرة ما هي الا كده ما هي الا انك ايه بتضحي بشيء من المال مغامرة ومقامرة يا اما تكسب المبلغ الكبير يا اما يروح عليك. لكن لما تيجي تشتري بضاعة ما فيش بس فانت بتروح السوبر ماركت بتشتري ده زيت بكذا وده مش عارف ايش وده رز وده ما ادري ايش فطلعت من السوبر ماركت وانت اشتريت بضاعة تحتاجها للاكل والشرب تشتريها من اي مكان قال لك والله ده في ايه في سحب ودالك رقم بعد كده اتصل بك قال لك والله ده انت لك جائزة ما ادري ايش ما فيش مانع. ليش؟ لان انا ما رحتش حطيت الفلوس من اجل الايه المقامرة. انا اشتريت بضاعة هو حب يدي لي عليها هدية ادالي ما حبش انا خدت ايه خدت تمن فلوسي خدتها ما رمتهاش. لكن شوف لو جي قال لي ادفع 10 ريال دخلك السحب العشر ريال دي حرام قمار. ليش؟ لاني انا ما خدتش مقابلها شيء. لكن لو اشتري بيها ولو جعالة والجعالة دي ادها ارقام وعمل لي سحب انا خدت بفلوسي جعالة يبقى كده خدت تمنها ما ضحتش بالعشرة فده القمار يا اخوان. القمار انك تلقي ولو بريال يا اما يذهب سدى واما تكسب مبلغا كبيرا دي حقيقة القمار. لكن لو اشتريت انا بضاعة بتمن فلوسي وبعدين اجرى سحبا او اجرى مسابقة او غيرها فده صحيح. ولذلك في نقطة هنا يا اخوان في بعض في الجامعة ساعات كانوا يعملوا ايه كراس للمسابقات يعمل كراس تمام في 100 سؤال او شيء اتعملت في بعض الاحيان. قلنا الكراس ده هو بيبيعه ب100 ريال ولا ب70 ريال ولا بغيره. لو ساب الناس ممكن تصوره ممكن انا اطلع على الكراس واخد الاسئله واجيب ما فيش حرج. لكن لو الزمهم بشراء الكراس معنى ذلك انه ايه انه بيعمل لهم نوع من القمار. ليش؟ لان ما بقاش محتاج الكراس. الكراس اهو ممكن استعيره منك وممكن اصوره ب10 ريالات لا هو الشيء بيعولي ب100 تمام. فخلي بالك هو بيعمل عملية قمار بس بواسطة الكراس لانه هياخد من 1000 واحد ولا من 5000 كل واحد 100 وبعدين يعمل لهم زي سحب وياخد هو الباقي او شيء من هذا القبيل. هذا نوع مقامرة اخواني. لكن لو طرح الكراس اللي فيه الاسئلة من جاء صوره او من اشتراه كل واحد براحته ولم يلزمهم ويقول انه لازم يكون معك الكراس ولازم يكون الكوبون اللي بيسموه الكوبون في حينئذ سيكون فيها حرمة. اما ان تركه براحة ده يصوره ده ما يصورهوش ده انا اخذ منك الاسئلة ولا هصوره ولا هاخده وادخل المسابقة ففي تلك الحالة ما فيش مانع في ايه في مثل هذا. هذا تقريبا ما ايه ها ها هذا بيسأل عن سلين ابر. قلنا اللي ايه الانسولين والمضادات الحيوية وحتى الفيتامينات وغيرها احنا بنقول بس المغذية اللي هي بتسمى الكلوكوز هي الممنوعة لانها تقوم مقام الطعام والشراب. اما الانسولين والمضادات الحيوية وغيرها هي قد بتتعب الصائم يمكن الله يعينه ايه ويشفيه قد هي ما بينما المغذية هي كما قلنا هي عبارة عن خلاصة الطعام. ولذلك يأتي لو هي جائزة يأتي المترفع عند الظهر ما يشعر بجوع يقول اضربوا لي مغذية لاني بدأت اشعر بجوع وعطش فده منافي للايه للصيام فالمغذية ممنوعة. طيب واحد يقول انا مريض وضروري لي خلاص يا اخي فعدة من ايام اخر افطر ما فيش مشكلة لكن لا تغشش نفسك يعني افطر لانه يجوز لك الفطر لانك مريض بس ما تحسبش اليوم. لكن احنا بنتكلم على اساس ايه ان هياخد حقنة او ابرة ويحسب اليوم لا مع المغذية لا يحسب اليوم ده. الان هنسأل الطبيب هل مش ممكن يقدم ده يخلي الساعة 7 ده يخليها الساعة 4:30 او بتاع عند قبل الاذان بالضبط ياخدها والتانية تبقى عند المغرب بالضبط ان امكن فبها ونعمت ان لم يمكن فهو مريض مضطر فممكن يفطر ساعتها. لكن مش هنقول له لا ده والله الحبة دي ما تحسبش ان اللي خدتها الساعة 7 لا قد افطر حتى يكون لانه الدين ايه يبقى بوضوح يعني. ففي تلك الحالة ان قال الطبيب لا ضروري وهذا يضر بصحته ولا استطيع اقدمها ولا اخرها تمام طيب يبقى في حالة مرض يلزمه ايه يفطر في تلك الحالة لكن لا يحسب. اما هذا المريض بقى اما انه يتوقع الشفاء فيما بعد ان شاء الله تعالى فعدة من ايام اخر يرجع ايه يقضي تلك الايام اللي هو خد فيها الايه الحبة او انه يعني ميؤوس كان يكون مثلا كبير سن وايه وده مرض شيخوخة وانه كل ما بتمر الايام بيزداد الايه التعب ففي تلك الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا وخلاص زي ما قلنا انه ايه كما قدمنا في كلامنا. يبقى هو امامه عدة ايه عدة امور، اما انه يسأل الطبيب انه يقدم حق الساعة 7 دي يخليها قبل اذان الفجر مباشرة، يخليها ساعة ما بيسمع القرآن ولا مش عارف ايه وخلاص المؤذن هيأذن يبلعها في اخر ايه اخر وقت، بس قبل ما يقول المؤذن الله اكبر تمام. والتانية اول ما يفطر اول ما يأذن المغرب الله اكبر. ان مشيت الامور كده فبها ونعمت، على اساس ما يتحملش صيام تاني وعاد تعب. لو ايه اللي بيصوم لوحده بعض الاحيان بيكون شاقا عليه يا اخواني، الصوم مع الجماعة في رمضان انت تيجي تصوم وحدك يوم تلاقي نفسك تعبان، وبينما في رمضان بفضل الله لا نشعر. ليش؟ لان الروح الجماعية الموجودة. فيعني فمن استطاع ان يصوم مع الناس احسن له، لانه بيأتي بعد كده ويتكاسل ويتبص تلاقيه لما يفاجأ برمضان الثاني وهما صام. ليش؟ لان الناس مش متعودة على الايه على الصيام الا في رمضان. قليل من الناس اللي هو بيصوم اثنين وخميس ما ادري ايش ده، ممكن يكون لو كان معاه قضاء يجعل يوم اثنين. وبعدين يا اخواني في نقطة مهمة ايضا، ان انت لو انسان افطر رمضان لعذر، ما في القضاء ما يشترطش الترتيب، يعني ما يشترطش الايه التوالي. يعني مثلا واحد مريض فطر رمضان كله، او واحدة امرأة مثلا نفساء في نفاسها ففطرت رمضان كله، اما تيجي تقضي مش لازم تقضي شهر كامل ورا بعض، لا ممكن تصوم اثنين وخميس بس بنية الفرض مش بنية النافلة. يعني ايه تصوم اثنين وخميس او في الاسبوع يومين، في الاسبوع يوم، في كل اسبوعين يوم، مش اشكال. يعني المقصود ان في النهاية يبقى معها ايه 30 يوم او 20 يوم اللي هي ايه او اللي هو افطرهم بالضبط. لكن الترتيب والتوالي لا يشترط، لا يشترط. انت فطرت 30 يوم في رمضان 20 يوم مش لازم يكون ورا بعض ورا بعض، لا المقصود انه قبل ما يأتي رمضان القادم تكون انت فطرت 20 يبقى صمت 20، فطرت 30 ما يهمنيش ان يكون ورا بعض ولا مش ورا بعض. ممكن كما قلت صم في الاسبوع يوما واحدا تخفيفا على نفسك، او عندك همة صمت لك اسبوع كامل، كل واحد بحسب راحته. والدين يسر ولا حرج ان شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يغفر لنا ولوالدينا وان يرحمنا جميعا وان يجمعنا في جنات النعيم وان يوفقنا وان يجمعنا على الخير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.